أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقام الثاني عشر في عدم جريان القاعدة مع الغفلة. ذكرنا الحالات، يعني حالات الشك بعد الفراغ من العمل، حيث قلنا بأنه تارة يكون المكلف عالما بأنه كان ملتفتا ومتذكرا لصورة العمل حال الإتيان به، ولكنه بعد ذلك شك أنه كان يقينه صائبا أم مخطئا، يعني كان على علم بأنه قد أتى مثلا بالجزء ثم بعد الصلاة يعلم أنه كان على علم، ولكن يشك في أن علمه قد يكون مخطئا، فبطبيعة الحال يشك في صحة صلاته. وهنا تجري قاعدة الفراغ بلا شك ولا ريب. عليكم السلام. الصورة الثانية، ما إذا كان شاكا في أنه أثناء العمل هل كان ذاكرا للجزء أو الشرط أو كان غافلا عنهما، مع الشك هنا أيضا تجري قاعدة الفراغ، فباعتبار أنه حين العمل هو أذكر وأقرب إلى الواقع. الصورة الثالثة فيما إذا كان عالما بغفلته أثناء العمل، كان عالما بأنه كان غافلا عن الشرط أو عن الجزء أثناء العمل، ولكن مع غفلته يحتمل أن يكون عمله صحيحا صدفة، كما إذا كان هناك حاجب في بدنه ولكن بعد الغسل يحتمل صدفة أن يكون هذا الحاجب ليس مانعا تماما من وصول الماء إلى الجلد، هو لم يزل الحاجب ولم يره أصلا ولم يلتفت إليه أصلا، ولكنه بعد الغسل وجده ويحتمل شنو؟ أنه قد وصل الماء إلى البدن. في هذه الحالة المعروف والمشهور بين الفقهاء هو عدم جريان قاعدة الفراغ وضرورة إعادة العمل من الغسل أو غيره. المصنف رأيه هو عدم جريان قاعدة الفراغ لما تقدم من أن التعليل الوارد في بعض الروايات من أنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أو ما ورد وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك بعد الانصراف. فلأجل هذين التعليلين نقيد مورد جريان قاعدة الفراغ بما إذا لم يكن على علم بالغفلة، وأما مع الغفلة فلا معنى للأذكرية أو للأقربية إلى الحق. هذا أولا. مضافا إلى ذلك ذكر المصنف أن قاعدة الفراغ هي قاعدة إمضائية لما عليه العقلاء، هي إمضاء لما عند العقلاء، ما دامت إمضائية فنتقيد بما عليه العقلاء، وبما أن العقلاء لا يجرون القاعدة قاعدة الفراغ مع الغفلة مع العلم بالغفلة أثناء العمل، فإذن أيضا نحن لا يمكن لنا أن نجري القاعدة مع العلم بالغفلة لأنها ليست تأسيسية وإنما إمضائية، فلا بد من الاختصار على ما عليه العقلاء. هذا ما تقدم من المصنف، وغيره أيضا ذكروا هذا الكلام، وناقشنا في هذا الكلام في البحث السابق، وقلنا بأن ما ذكر من أنه حين يتوضأ أذكار، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، هذه ليست تعليلات، هذه حكمة بالحقيقة. ومن هنا يمكن التمسك بعموم الأدلة لتصحيح العمل حتى مع اليقين بالغفلة. فالمصنف يضيف إلى ما تقدم ويذكر بعض التنبيهات، تنبيهات بعنوان ويجب التنبيه هنا على أمور هاي التنبيهات إحنا ما ذكرناها. التنبيه الأول يقول أنه إذا كان هناك أمارة شرعية كالبينة أو حجة عقلية كالقاطعة فاعتمد عليها المكلف حين الفعل ثم تبين خطأها بعده، كمن صلى إلى جهة يعلم أنها قبلة أو قامت أمارة شرعية عليها، ولكن تبين له بطلان منشأ قطعه وفساد الأمارة بعدما صلى، ولكنه يحتمل كون الجهة التي صلى إليها قبلة من باب الاتفاق، فلا إشكال في أنه محكوم بحكم الغفلة. هذا محكوم بحكم الغفلة، يعني واحد كان على علم أن القبلة في هذا الاتجاه، أو قامت البينة مثلا على أن القبلة بهذا الاتجاه وصلى إلى تلك الجهة، ثم بعد أن صلى شك في صحة صلاته. شلون شك في صحة صلاته؟ شلون؟ باعتبار أنه صدفة قد يكون الجهة التي صلى عليه هي القبلة، يعني الجهة اللي صلى إليها هي القبلة، هو اعتمد على قطعه زين، أو اعتمد على البينة، ثم بعد ذلك شك في صحة صلاته. في هذه الحالة هذا يعد مثل الغافل، يعد مثل الغافل ولا يمكن تصحيح صلاته. عرفت شلون؟ يقول كما إذا كان هناك أمارة شرعية كالبينة أو حجة عقلية كالقطع فاعتمد عليها المكلف حين الفعل ثم تبين خطأها بعده، يعني بعد الفعل، كمن صلى إلى جهة يعلم أنها قبلة، علما يقين عده، أو قامت أمارة شرعية عليها على أن تلك الجهة قبلة، ولكن تبين لهم بطلان منشأ قطعه وفساد الأمارة بعدما صلى، ولكنه يحتمل كون الجهة التي صلى إليها قبلة من باب الاتفاق، يعني هو يعلم أن قطعه كان غير صحيح، ويعلم وصار عنده علم أن البينة خاطئة كانت، يعني هي البينة قامت على أن القبلة في هذا الاتجاه، البينة في هذا الاتجاه، ولكنه بعد ذلك علم خطأ البينة زين. فإذا علم خطأ البينة فيشك في صحة صلاته، هنا لا يمكن الحكم بصحة ماذا؟ صلاته. هسه هاي الحالة اللي صورها المكلف كيف يمكن تصويرها؟ هو في كلامه يقول أنه حين العمل كان عالما بأن القبلة إلى هذه الجهة أو قامت البينة على ذلك، ثم بعد ذلك علم بخطأ البينة أو بخطأ علمه. إذا علم بخطأ علمه وفساد البينة، يعني الجهة اللي صلى إليها هي ليست جهة القبلة، مو شي يصير؟
يعني مو بالضرورة
مو جهة القبلة.
لا مو بالضرورة مو جهة القبلة.
شلون؟
مثلا البينة إجوا اثنين بينة بس هو ما يدري بيهم هم عدول لو فساق، بعدين تبين انهم هذول الاثنين الفساق مو عدول، فالخلل مو انه الجهة طلعت مو الجهة، ذولا يعني حجتهم مو شرعية.
شيخنا
البينة ما يصدق عليها بينة حجة شرعية بعد أن تبين له،
هو علم بفساد البينة. شلون علم بفساد البينة؟
علم بفساد ظهر أنه هذول مو الناس العدول، فما بعد
لو يستوثق أنه الجهل. لو علم بالفساد باعتبار يعني إخبارهم عن جهة القبلة مو صحيح، هو هذا المقصود. ولذلك يقول إذا قطع بجهة القبلة وبعدين تبين له فساد قطعه أنه هاي مو جهة القبلة، هيك مقصود يعني.
إذا هيك مقصود الإشكال تفضلت بما يدفع عنه، لأنه إذا هذا مقصود
يعني هو شو يقول؟
تبين الفساد يعني تبين فساد جهة القبلة، فبعد ما ممكن انه يحتمل انه القبلة منه.
هو يقول ولكن تبين له بطلان منشأ قطعه،
منشأ قطعه
وفساد الأمارة بعدما صلى، ولكنه يحتمل كون الجهة التي صلى إليها قبلة من باب الاتفاق. شلون يصير قبلة من باب الاتفاق؟ شلون يصير؟ هو أني كنت قاطع أن جهة القبلة إلى هاي الجهة، زين، وصليت بعدين علمت أنه ماذا قطعي لم يكن صحيحا، من أعلم أن قطعي مو صحيح، يعني الجهة ماذا مو صحيح.
إيه هذا التصوير
شلون يجي؟
هذا التصوير بأنه الخلل ينحصر في طريق القطع أو في عدم ظهور البينة بالعدول، ما ينحصر في كون العدول، يعني يجي هذا التصريح.
يعني إذا نعم، إذا مثل ما تفضلتم أنه إذا اعتمد على البينة وبعدين تبين أن البينة ما متوفر بها شروط القبول، هنا يمكن ماذا البينة تكون صادقة ولو شروط ما متوفر بها، زين؟
إيه مرة واحدة رادوا يصدقون.
إيه، فأما مع العلم بفساد البينة كما يعبر، يعني هم أخبروا أن الجهة إلى هذه أن القبلة في هذه الجهة، بعدين علمنا أنها ليست في هذه الجهة، إذن بعد شلون نقول أنه الصلاة صادفت القبلة اتفاقا؟ هذا الاحتمال شنو يجي؟ ما يجي هذا الاحتمال. هاي البينة أخبرت أن القبلة إلى هذه الجهة، بعدين عرفت أن البينة كاذبة، القبلة مو بهاي الجهة، وأنا صليت بهاي الجهة، صليت إلى هذه الجهة، فإذا صلاة إلى قبلة صارت له مو إلى القبلة. هذا إذا كنت أعلم، إذا كنت أعلم بأن إذا كان حسب ما يعبر مع كون صورة العمل محفوظة عنده، إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده يعني يعلم أنه اتجه إلى هذه الجهة اللي أخبر بها ماذا البينة أو قام القطع عليه. إذا علم بذلك أنه صلى إلى تلك الجهة ويعلم أنه ماذا صلاته مو إلى القبلة. نعم يفرض فيما إذا صورة العمل غير محفوظة عنده. هنا يجي الفرض. شنو صورة العمل غير محفوظة؟ يعني هو اعتمد على البينة أو على قطعه وصلى كما أدت البينة وكما هو مؤدى القطع، وبعدين شك أنه صلى إلى الجهة اللي كانت هي جهة القطع أو جهة البينة أو صلى إلى جهة أخرى، يعني ما يدري وين صلى، يعني إلى أي جهة صلى، شك في ذلك. ها؟ لا بينة واحدة هي. لا بينة واحدة. بينة قامت على أن الجهة القبلة في هذا الاتجاه. عرفت شلون؟ أو القبلة في هذا الاتجاه. قامت على ذلك. هو هم صلى. ورا ساعة ساعتين شك أنه هل صلى إلى تلك الجهة؟ أحسن أو إلى جهة أخرى. عرفت؟ هيجي. إذا كان الأمر كذلك حينئذ يمكن ماذا؟ هو بعدين علم أن البينة كانت فاسدة. كانت البينة فاسدة. يعني يصير ماذا؟ علم أن جهة القبلة ليست إلى تلك الجهة وإنما إلى جهة أخرى. فالجهة الأخرى اللي هي القبلة قد يكون صلى إلى تلك الجهة الأخرى. عرفت شلون؟ قد يكون صلى إلى تلك الجهة الأخرى. في هذه الحالة نعم يصير احتمال شنو؟ أنه صلى إلى جهة القبلة بعد الصلاة لأنه ما يدري وين صلى. زين؟ إلى أي جهة كانت صلاته؟ أي في هذه الحالة طبعا أيضا ما تجي قاعدة الفراغ كما يقول المصنف، يعني بناء على مبناه من أنه لأن احتمال الالتفات ما عنده احتمال الالتفات لأنه كان معتمدا على البينة، وبعدين شك أنه هل صلى كما أشارت البينة أو خالف البينة، هذا هو غفلة، يعني غفلة. ولذلك بناء على أنه مع الغفلة لا تجري قاعدة الفراغ، في هذه الحالة أيضا لا تجري قاعدة الفراغ. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول المراد من الغفلة هو الغفلة المحضة كما سبق أن أشار المصنف إلى ذلك في بعض الأبحاث السابقة. المراد من الغفلة باعتبار أن الالتفات على نحوين، قلنا أكو التفات تفصيلي أكو التفات ماذا إجمالي وارتكازي. الالتفات التفصيلي هو أن يعلم أنه حين الصلاة كان ملتفتا إلى أن السورة واجبة عليه، لابد أن شنو يقراها جزء جزء، كان ملتفت. الالتفات الإجمالي أو الارتكازي هو أن عند علم أنه هو يعلم بأجزاء الصلاة، وعادة يأتي بالأجزاء كل جزء بعد الجزء الآخر، لأنه كل إنسان إذا تعود على الصلاة أو غير الصلاة من الأعمال المركبة ترتكز عنده صورة العمل، فيأتي بجزء بعد آخر من دون أن يلتفت تفصيلا إلى هذه الأجزاء وصورتها. زين؟ هذا التفات ماذا؟ ارتكازي. هذا الارتكاز الارتكازي أيضا يكفي لتصحيح العمل. إنما المراد من المراد بالغفلة التي توجب عدم تصحيح العمل وعدم جريان قاعدة الفراغ، الغفلة ماذا؟ يعني عدم وجود لا التفات وذكر، لا تفصيلي ولا ماذا؟ إجمالي وارتكازي، يعني غفلة محضة وذهول عن الجزء أو عن الشرط بالمرة. عرفت شلون؟ هذا هو المقصود، كما مثلنا بمثال الحاجب ونظيره. زين. أما طبعا في أغلب الحالات الإنسان ماذا؟ المصلي ماذا؟ يكون ملتفتا، طبعا التفاتا ارتكازيا في أغلب الحالات يصير عنده تذكر أو التفات ارتكازي، باعتبار هو متعود على هذا العمل، فمن يأتي بالعمل حسب الارتكاز اللي عنده يجيب عمل وراء عمل، ويأتي بالشرائط كذلك. عرفت شلون؟ أما إذا علم بعدم الالتفات أصلا لا تفصيلا ولا إجمالا، في ذلك الوقت لا يمكن تصحيح عمله بقاعدة الفراغ طبعا. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث يشير فيه إلى ما أفاده الشيخ الأنصار رحمة الله عليه من أنه لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا. تارة يحتمل أنه ترك الجزء نسيانا، وتارة يحتمل أنه ترك الجزء عمدا. إذا كان يحتمل أنه ترك الجزء نسيانا وغفلة فهنا قاعدة الفراغ تجري بلا شك، لأنه ينطبق عليه شنو؟ أنه حين يتوضأ أذكر من حين يشك، كأذكر. زين. الأصل عدم الغفلة وعدم النسيان. وأما في حالة احتمال أنه قد ترك الجزء أو الشرط عمدان، في هذه الحالة هل يمكن تصحيح عمله؟ أكو احتمال أنه ترك الجزء عمدان، هو صلى وبعد الصلاة يحتمل أنه ترك الحمد عمدان، باعتبار هو كان يريد يخلص صلاته بسرعة، فأكو احتمال أنه ماذا؟ تعمد بترك السورة أو الحمد تعمد. ولكن شنو؟ هذا مجرد احتمال. أكو احتمال آخر شنو؟ لا، أصلا لم يترك. أكو احتمال أنه لم يترك فيشك في صحة عمله. في هذه الحالة الشيخ الأنصاري يقول ما دام شك في صحة عمله فنحكم بصحته، تطبيقا للكبرى القائلة أن القاصد لفعل لا يتركه عمدا. القاصد لفعل هذا اللي يعمل عملا وقاصد أن يأتي بالعمل يعني بكل الأجزاء، يقول هذا شنو؟ لا يترك الجزء، لأنه هو قاصد للعمل، فكيف يترك جزءا منه؟ لأنه ترك الجزء من العمل يعني بطلان العمل، والحال هو شنو؟ قاصد للعمل، لأنه يصير تناقض. هو من جهة نقول شنو؟ قاصد للعمل، ومن جهة شنو؟ نقول يترك جزءا منه عمدا، ما يصير، لأنه ترك الجزء عمدا يعني هو غير قاصد للفعل. قاصد للفعل لابد شنو؟ أن لا يترك جزءا من العمل. فإذا هذه الكبرى تفيدنا أنه لم يترك ماذا؟ جزءا من عمله أو شرطا. هنا يناقش المصنف يقول هاي الكبرى اللي تقول أن القاصد لفعل لا يتركه عمدا، هاي الكبرى ليس المقصود منها أنه في حال الشك يبني على الإتيان بالعمل وعدم تركه عمدا، مو هيك المقصود. المقصود أنه من كان قاصدا للعمل فقطعا ماذا؟ قطعا لا يتركه أو لا يترك جزءا منه، ما دام هو قاصد للعمل فقطعا. إذا كان قاصدا للعمل فبطبيعة الحال لا يترك ماذا؟ جزءا من ذلك العمل قطعا، لا يترك، لأنه وإلا لازم التناقض كما قلنا، هو قاصد ويريد يفعل وماكو مانع من الفعل، ومع ذلك شنو يترك أو يترك جزءا منه، هذا ما يصير. زين، ولكن في المقام شنو؟ في المقام هو أكو احتمال تركه لماذا؟ للجزء عمدا، هذا الاحتمال موجود أنه ترك جزءا من العمل عمدا. ما دام هذا الاحتمال موجود، احنا بعد ما نقدر نرجع الى الكبرى اللي تقول ان القاصد لعمل لا يتركه عمدا. عرفت شلون؟ يعني بعبارة اخرى هكذا نقول انه الكبرى شو تقول؟ ان القاصد لفعل لا يترك جزءا منه عمدا. زين، لا يترك قطعا، لا يترك. والحال نحن ماذا نقول؟ أنه يحتمل أنه تركه عمدا. ما دام يحتمل أنه تركه عمدا، إذن معنى ذلك شنو؟ أنه مو معلوم أنه كان قاصدا للفعل أو لا. أصلا مو معلوم أنه كان قاصدا للفعل أو لا، وإلا إذا كان قاصدا للفعل ما يترك عمدا. عرفت شلون؟ ولذلك هاي الكبرى لا تنطبق على ما نحن فيه من احتمال ترك الجزء. ما دام يحتمل ترك الجزء، إذن شو نقول؟ إذن نقول أنه يحتمل أنه لم يقصد من باب الاستعجال وما شابه ذلك، لم يقصد العمل. عرفت؟ صحيح هو كل العمل قصده، بس شنو؟ مضافا إلى قصد كل عمل لابد من قصد كل جزء، فأكو احتمال أنه لم يقصد ذلك الجزء، ولذلك يحتمل شنو؟ ترك ذلك الجزء عمدا. واضحة الفكرة؟ ولذلك لا نشتبه. احنا عندما نقول قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ مجراها فيما إذا كان هناك احتمال ترك الجزء أو الشرط ماذا؟ سهوان، نسيانان، غفلتان. أما إذا كان احتمال الترك ماذا؟ عمدان، عالمان، في هذه الحالة لا تجري قاعدة ماذا؟ الفراغ. هذا طبعا على ضوء رأي المصنف.
شفنا هو هذا الصورة هم يعني
تصل للصعب. ليش؟
لأنه مثل ما صدقت هو ذا يحتمل الترك عمدا، يعني هو من أول الأمر ما قاصد لأنه العمد والقصد ما يجتمع.
ولذلك أقول يعني احتمال الترك عمدا يعني شنو؟
يعني هو من المرات
أكو احتمال أنه ما قاصد،
وإذا احتمال ما قاصد فبعد ما يصير يعني مورد التطبيق القاعدة.
أي أحسنتم. أي هذا كله في المقام الثاني عشر. المقام الثالث عشر فيما يرتبط بقاعدة الفراغ في عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية. تارة كما هو الغالب يكون الشك في صحة العمل من باب الشبهة الموضوعية، من باب الشبهة الموضوعية. يعني العلم بالحكم موجود، يعني يعلم أن السورة جزء وأن السجود جزء مثلا وأن الطمأنينة شرط، يعلم بذلك، ولكن الحكم معلوم عنده، أصل الحكم معلوم، ولكنه يحتمل أنه ترك الجزء أو الشرط غفلة أو نسيانا. زين، فالشك في صحة العمل ناشئ من شبهة موضوعية، يعني من شبهة موضوعية شنو يعني؟ من الشك في هذا الجزء قد أتى به أو هذا الشرط قد أتى به أو لا. الحكم معلوم، لا بد من الاتيان بالجزء أو الشرط، ولكن الموضوع شنو، أو المتعلق بعبارة أصح، أو المتعلق مو معلوم أنه أتى به أو لا. فالشك في وجود أمر خارجي، مو شك في الحكم الشرعي، حكم الشرعي معلوم، بس في وجود هذا المتعلق في الخارج. في هذه الحالة تجري قاعدة الفراغ. تارة أخرى يكون منشأ الشك في صحة الصلاة مثلا عبارة عن الشبهة الحكمية. شلون شبهة حكمية؟ مثلا يعلم بأنه ترك السورة، يعلم أنه ترك السورة، ولكن يشك أن السورة كانت واجبة أو لا كحكم شرعي. يعني بعد الفراغ من العمل شك في صحة صلاته. لماذا شك في صحة صلاته؟ باعتبار قد تكون السورة واجبة وهو ماذا؟ لم يأتي بالسورة. هنا نقدر نطبق عادة الفراغ فنقول صلاته صحيحة، مو باعتبار الحكم الشرعي ما ندري شنو، إما وجوب السورة أو عدم وجوب السورة. إذا السورة مو واجبة فصلاته صحيحة، إذا سورة مو واجبة فصلاته ماذا؟ باطلة. ليش؟ لأنه ترك السورة فيشك في صحة صلاته وبطلانها. واضحة الفكرة؟ ها؟ فهذا اللي يسميه المصنف أنه الشك على نحو الشبهة الحكمية. يعني منشأ الشك في صحة الصلاة ما هو؟ شبهة حكمية لا شبهة موضوعية. الصحيح ماذا؟ عدم جريان قاعدة الفراغ ولا التجاوز في مورد الشبهة الحكمية. لماذا؟ يقول باعتبار أن هناك حالتين في الشبهة الحكمية، في كلتا الحالتين لا تجري قاعدة الفراغ. الحالة الأولى يقول، لاحظوا، أحدهما يعني أحد الوجهين أن تكون صورة العمل محفوظة عنده، يعني يعلم أنه ترك السورة، صورة العمل ماذا؟ محفوظة عنده، ولم يكن عمله، مو في عمله، هاي في زائدة، ولم يكن عمله مستندا إلى حجة شرعية من اجتهاد أو تقليد. مو أنه عندما صلى من دون سورة كان مجتهدا واجتهد وتوصل إلى عدم وجوب السورة، أو قلد مجتهدا يقول شنو السورة غير واجبة. لا هو مجتهد ولا هو مقلد، زين، صلى من دون سورة كمن يعلم أنه صلى بلا سورة، وكان ذلك عن جهل بالحكم أو غفلة منه. صلى من دون سورة، إما جاهل بالحكم أصلا ما يدري سورة واجبة لو مو واجبة، أو غافل عن الحكم تماما، زين، لم يلتفت ثم بعد الفراغ منها يشك في صحة صلاته من جهة الشك في حكمها الشرعي، وأن السورة جزء من الصلاة أو ليست ماذا؟ جزءا من الصلاة. زين، في هذه الحالة بعد الصلاة إذا تمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي، مثلا اجتهد أو قلد مجتهدا، شو يقول؟ السورة ليست جزءا من الصلاة، فصلاة صحيحة ولا صحيحة؟ أو قلد مجتهدا أو اجتهد وتوصل أن السورة ماذا؟ جزء من الصلاة. ما دامت السورة جزء من الصلاة فإذا ماذا؟ لا تنطبق قاعدة الفراغ. يعني ما نقدر نجري قاعدة الفراغ، لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ إنما نجريها فيما إذا شككنا في الجزء أو الشرط. هنا يعلم أنه لم يأتي بالسورة وتوصل بعد الصلاة إلى أن السورة ماذا؟ واجبة. يعني هو يعلم أنه ترك جزءا من الصلاة، قاعدة الفراغ ما تجري. نعم قد تجري ماذا؟ قاعدة لا تعاد في مثل السورة، إذا كان الجزء المتروك مثل السورة لا مثل الركوع والسجود. عرفت شلون؟ بس تلك قاعدة أخرى، قاعدة لا تعاد. إيه لا قلت قد، لا قلت قد تجري قاعدة لا تعاد، كما إذا لم يكن مجتهدا ولا مقلدا بس تركها ماذا؟ غفلة، تركها غفلة مثلا، إيه تركها غفلة، مو أنه جهل تقصيري مثلا، لا قصوري، تركها غفلة. هنا ممكن جريان قاعدة لا تعاد، بس قاعدة لا تعاد لا تعاد إلا من خمس، في الخمسة ماذا؟ تعاد يعني الركوع سجود وطهارة قبل وقت، تعاد الصلاة لأجلها. زين، فإذا ماكو بعد الصلاة ماذا؟ شك في صحة صلاته من باب أن السورة واجبة أو لا، هو ترك السورة. هنا مثل ما قلنا إذا قامت الحجة على عدم وجوب السورة صلاته صحيحة، إذا قامت الحجة على وجوب السورة فقاعدة الفراغ ماذا؟ ما تجري قطعا، لأنه ترك قطعا. زين، ومورد قاعدة الفراغ شنو؟ الشك في الصحة، مو العلم بترك الجزء. عرفت شلون؟ لكن الكلام فيما إذا لم يكن له طريق إلى معرفة الحكم الواقعي، لا اجتهاد، طريق اجتهادي ولا شنو؟ تقليد. زين، ففي هذه الحالة هل يمكن الحكم بصحة صلاتي؟ يعني إذا كان هناك طريق لإحراز صحة صلاته، مثلا اجتهد أو قلد بالنتيجة توصل إلى شنو؟ إلى أنه السورة ليست جزءا، هنا نصل إلى صحة صلاته. أما إذا ما عندنا هيك طريق، شكينا أن صلاته صحيحة لو لا، هل يمكن الحكم بصحة صلاتي أو لا من باب قاعدة الفراغ؟ فالحق يقول لا يمكن تصحيح صلاته. لماذا لا يمكن تصحيح صلاته؟ لأن الروايات اللي ذكرناها موردها كلها في الشبهة الموضوعية، موردها الشك في صحة الصلاة، الشك في صحة الصلاة ماذا؟ باعتبار أنه احتمال ترك جزءا أو شرطا، لا أنه هو يعلم أنه ترك جزءا ولكنه يشك في صحة الصلاة، من باب أنه قد يكون قد تكون الصورة ليست واجبة في الواقع. الروايات ظاهرة في ماذا؟ في كون الشك في الشبهة الموضوعية، على نحو الشبهة الموضوعية، زين، يعني شك في كيفية الإتيان بالأجزاء وبالعمل، كيفية الإتيان بالعمل، زين، لا في لا الشك في حكم العمل مع العلم بكيفية الإتيان. أصلا ملاك الأذكرية كما يقول غير متوفر في المقام، أنه يعلم أنه ماذا؟ أنه ترك الصورة، لأن صورة العمل ماذا؟ محفوظة عنده، ويعلم بتركه للصورة، صورة العمل محفوظة عنده، زين. ومن هنا يتبين أنه حتى إذا كانت صورة العمل غير محفوظة عنده أيضا نحكم ببطلان صلاته. يعني إذا أتم صلاته وشك أنه هل أتى بالسورة أو ترك السورة، ما دام الشك في صحة العمل منشأه ماذا؟ الحكم الشرعي، الشك في الحكم الشرعي، يعني شبهة حكمية، هنا أيضا ماذا؟ لا نحكم بصحة صلاة. لماذا؟ لأنه إذا كان يعلم بالحكم بوجوب السورة، فأكو احتمال في حقه أنه كان ملتفتا إلى السورة، وأكو احتمال أنه قد أتى بالسورة، ولكن في حال الجهل بالحكم أصلا، هذا يعني أنه إذا كان غافلا، إذن غير ملتفت، ومع عدم الالتفات لا تصح ماذا؟ الصلاة، ولا تجر قاعدة الفراغ. عرفت شلون؟ فإذا سواء كان صورة العمل محفوظة عنده أو غير محفوظة، فالحكم هو عدم جريان قاعدة الفراغ. ومن هنا يتبين حال الصورة الثانية من المسألة، وهي ما كان إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده، وكان عمله مستندا إلى اجتهاد أو تقليد شرعيين، كان عمله مستندا إلى اجتهاد أو تقليد شرعيين، ولكن بعد الفراغ من العمل تردد في صحة عمله. يعني هو قلد مجتهدا، شو يقول شنو؟ السورة غير واجبة. بعد ما صلى المجتهد المقلد تردد في رأيه، فإذا الحكم الشرعي غير معلوم. سورة إذن واجبة لو مو واجبة؟ سورة واجبة لو مو واجبة؟ ما هنا هل يمكن إجراء قاعدة الفراغ؟ نقول باعتبار هاي الصلاة نشك أنها صحيحة لو لا، نبني على صحتها. هنا أيضا ماذا؟ ما يمكن إجراء قاعدة الفراغ. عرفت شلون؟ ما يمكن أيضا إجراء قاعدة الفراغ، ولو كان حين العمل ماذا؟ استند إلى تقليد صحيح أو اجتهاد معتبر، ولأجل ذلك ترك السورة. ولكن بعد الصلاة ما دام تردد في صحة صلاته من باب شنو؟ احتمال وجوب السورة، هنا أيضا لا تجري قاعدة الفراغ. عرفت شلون؟ لماذا؟ لما قلنا من أنه مورد جريان قاعدة الفراغ إنما فيما إذا كان الشك في الأمر الخارجي، في الجزء الخارجي، أنه أتى به أو لا، مع العلم شنو؟ بالحكم، مع العلم بالحكم، زين. وهنا الشك في الصحة ناشئ من الشك في ماذا؟ في أصل الحكم. عرفت شلون؟ ولذلك لا تجزي قاعدة الفراغ. هنا لاحظوا في صفحة 272 يقول ثانيهما أن تكون صورة العمل محفوظة عنده، كمن يعلم أنه صلى بلا صورة ولكن كان عمله، مو علمه، غلط علمه، كان عمله مستندا إلى حجة شرعية من اجتهاد أو تقليد، ثم شك بعد الفراغ عنه في صحته وفساده من جهة زوال رأيه أو رأي مجتهده وتردده في حكم المسألة من دون العلم بفساده. لأنه إذا علم بالفساد خب واضح الحكم، لابد أن يعيد. فلا تجري قاعدة الفراغ. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.